أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، صلى على محمد وآل محمد. ولبس السلاح اختيارا في المشهور، وإن ضعف دليله بنظر الشهيد الثاني. فإذا حسب المشهور أن لبس السلاح في حال الاختيار من محظورات الإحرام، وأما مع الحاجة إليه يباح قطعا. لو كان هناك ماذا؟ لو كان هناك قطاع طرق أو أعداء أو سارقين ما شئت فعبر، يباح عندئذ أن يلبس المحرم السلاح قطعا ولا فدية فيه مطلقا. هنا اكتفى السيد التلحيني بروايتين. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. لعله تقول هكذا سرقا لعله. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. فإذا هل لهذين الحديثين مفهوم؟ فننتقل من المنطوق إلى المفهوم. الرواية قالت: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. فنقول إذا لها مفهوم، أنه إذا لم يخاف فلا يلبس السلاح. وكذلك بالنسبة للجملة الحديث الثاني: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. هل لذلك مفهوم بأنه إذا لبسه بدون خوف ففيه كفارة؟ هذه مسألة خلافية.
الثاني بعد بيجي عليها الإشكال اللي عند السيد السيستم، أنه الانتقال من الكفارة إلى
هذا كلام صحيح، بس أنا كما حيث الكفارة تكلم حيث الكفارة. هل يفرق الحال بين ما يصدق عليه لبس أو غيره؟ مثلا الآن لبس، الآن إذا مسك رمح في يده هل يقال له لبس رمح؟ لا يقال عن لبس رمح. فبعض علماء، بعض الفقهاء قال القضية عبارة بحمل السلاح، كما في السائل عندما قال أيحمل السلاح المحرم. السائل تحدث عن الحمل، والحمل أعم من لبس السلاح. والبعض أيضا ذكر أنه لبس السلاح يفهم منه الأعم، يعني يفهم منه ليس خصوص اللبس، بالعنوان التسلح. مسألة إضافية أيضا، هل يختلف الأمر بين الأسلحة الهجومية والأسلحة الدفاعية، مثل الدرع وما شابه، التي لا تقتل وإنما تحمي الإنسان، تحمي الحامل؟ هل يختلف الأمر؟ هذه مسألة يعني من تفريعات المسألة هذه. بعض الفقهاء على الله مقامهم ذكر أن المسألة لأن فيها تغطية للرأس كما في المغفر، أو لأن فيها لبس كما في الدرع والبيضة، لا لنفس السلاح. وهذا خلاف يعني ظاهر الروايات أن عنوان السلاح، لا لأنه يسبب سترا للرأس أو لبسا على البدن، خصوصا إذا كان بعد اللبس هذا ليس بمخيط ولا منطبق عليه بعض العناوين السابقة التي تقدمت في اللباس. نكتفي بهذا المقدار في السلاح. ننتقل إلى قطع شجر الحرام وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر وما ينبت في ملكه. هذه الآن استثناءات، النبات الذي نبت في ملكه، يعني بعد أن أصبحت هذه الأرض ملكا له. طبعا ملكه أرض مكة بالنسبة لمكة، خصوصا مكة القديمة، نتكلم مكة القديمة لا تتملك لأنها مفتوحة عنوة. المقصود ملكه يعني في ما يخصه هو له. طبعا خارج مكة القديمة تتملك، الآن مكة القديمة لعلها الحرم فقط، الحرم مع ساحاته هي مكة القديمة. وعودي المحالة، بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل. قاله الجوهري. شو مثل عودي المحالة؟ قالوا البكرة كبيرة مع أيضا خشبة يستقى بها على الإبل. وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر، يعني إذا لم تكن للإبل على الإبل وضعت مثلا لكم الله على حمار يستقى به أيضا يشمله أو لا، أو كانت لم تكن كبيرة كانت صغيرة، شلون من ورودها لغة مخصوصة وكون الحكم على خلاف الأصل. الحكم على خلاف الأصل يقتضي ماذا؟ أن يقتصر فيه على قدر المتيقن. البعض ذكر لا، إذا كان هذا الكبير يجوز، إذا في الصغير أيضا من باب أولى. نرجع إلى قياس الأولوية والخلاف حول حجته وعدم حجته. وشجر الفواكه أيضا من المستثنيات، إذا استثني من ذلك الإذخار وما نبت في ملكه وعودي المحالة وشجر الفواكه طبعا والنخل أيضا. ويحرم ذلك على المحل أيضا، إذا كانت هذه النابتة في الحرم تحرم حتى على المحل. إذا كان الأولى ماذا؟ أن لا تذكر في محرمات الإحرام، بل يعنون عنوان خاص لمحرمات الحرم تشمل المحل والمحرم، ولذا لم يذكروا في الدروس من محرمات الإحرام. إذا ما فعله في الدروس كان أدق، حيث لا يذكر هذه، لا تذكر هذه المسألة في محرمات الإحرام، بل يعنون لها محرمات الحرم. إذا أربعة عندنا حكم الأساسي أنه عدم جواز قطع أو قلع وما شاء أو كسر شجر الحرم وحشيشه، ثم الاستثناءات الأربع. لدينا صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء ينبت في الحرام فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما ماذا؟ شنو إلا ما شنو الرواية عندك شنو؟ أنبته أنت أو ورثته.
إلا ما أنبته أنت أو ورثته.
طبعا الرواية في الوسائل وغرسته مو أو، وغرسته. لدينا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرام وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرام. قال: حرم أصلها لمكان فرعها. إذا يغلب ماذا؟ يغلب جانب الحرمة، الحرم تغلب. وصحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلا الإذخر. جيد. الخلا البعض يختلى خلاه، شنو بين يختلى وبين يعضد؟ قال أنه يختلى يعني يجز ويقلع، وعضد الشجرة وغيرها يعني قطعها بالمعضد، يعني كأنه عنده وش آلة مثل المقص وما شابه، يعني يختلى كأنه يمسكها بإيده ويقلعها. يعضد عنده آلة مثل المقص يقصص فيها، يقص منها. جيد. الآن يختلى خلاه، هذا خلاه ما هو مقصود بخلاه؟ اختلفوا. البعض قال خلاء هو الرطب من النبات، والبعض قال الخلاء هو ماذا؟ الحشيش اليابس. الآن ماذا نعتمد؟ هذا يرجع إلى القاعدة بأنه قول اللواوي في نفسه ليس حجتان، لا سيما مع اختلافهم مع بعضهم. طبعا صاحب الجواهر نقل عدة أقوال هناك أيضا، إذا تراجعوا في الجواهر على ما أتت به، بس في صحيح الجواهر نقل عدة أقوال يعني عدة مصادر. محل الشاهد بأنهم اختلفوا هل الخلا هو الرطب أو اليابس، ولا يمكن أن نرجح هكذا، ولا يمكن أيضا أن نعمم هكذا بدون وجه بدون تقريب. فإذا المسألة تحتاج إلى بحث عن دليل يطمئن به الإنسان أن خلاه مقصود الخلا، يعني الخلا المقصود به اليابس أو الرطب. طيب سؤال، لو لم نطمئن إلى جواب أنه الرطب أو اليابس، ما الأصل؟ هل الأصل نحرم أو الأصل أن نحلل؟ يعني نعمم، طبعا ما يمكن نعمم لكل حشيش، يعني نعلم أنه هناك نوع ماذا محظور، إما أن يكون الرطب وإما أن يكون اليابس، أحدهما هو محظور. هو إجازة الاثنين، إجازة الاثنين زي علم بمخالفة العلم، يعني نقطة بمخالفة العلم الإجمالي. فنحن نعلم إجمالا أنه هذا إما هذا هو المحرم وإما ذاك هو المحرم. جيد، نذهب إلى الإدخار، وهو بكسر الهمزة والخاء المعجمة نبت معروف، استثنية لعدة روايات منها صحيحة زرارة المتقدم. الثاني ما نبت في ملكه، رواية حماد ابن عثمان، هذه الرواية في سندها محمد بن يحيى الصيرفي، في سند هذه الرواية محمد بن يحيى الصيرفي. في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال إن بنى أو إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كان نبتت في منزله وهو له، المنزل له وهو مكتوب هو أمامكم، أخذنا رجالنا في السنة الرواية، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها، وهو له فليقلعها. ما يصير وهو له قلعها؟ طبعا أمامك أنا في الكتابة كذا قلعها، أما في الوسائل الجزء الثاني عشر صفحة 554 وهو له فليقلعها. بالنسبة لعلي المحالة، رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخار. طيب شنو عندك العبارة بعد هذا؟
نوف الطريق ضعف لأن الخبر مرسل عن زرارة، فلذا ذهب الجماعة إلى عدم
الاستناد. صحيح صحيح، أنا عندي هنا في اشتباه في الكتابة، هو الحديث هكذا في كتاب التهذيب استند هكذا، يصل عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة، عن الربيع يعني يصل فلان 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 عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة. الجزء الخامس صفحة 381، أنا عندي هنا في اسمه، لأن خبر مرسل من الشيخ زرارة، كيف من الشيخ زرارة؟ في اشتباه في نسختي، يعني نسختكم هي المضبوطة، ونقلنا نص اللي فيه من التهذيب. جيد، الرواية التالية خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفواكه. جيد، في هذه الرواية الطاطري، في سندها الطاطري، صار هناك كلام في وثاقته، أما من حيث المعنى ذكر بعض الفقهاء الآن المعاصرين أنه القالع للنخل وللشجار ليس مخصوصا بالثمار، وإنما يشمل أصل حتى الشجرة. علق على ذلك بعض الفقهاء الآخرين، أنا وجدت هذا الآن التعليق. طبعا عندنا رواية أخرى أيضا عن عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفواكه. وجدت هذا التعليق أحدث، وقد استدلوا بهاتين الروايتين على جواز قلع شجرة النخل والفاكهة فضلا عن القطع، وعن قطع بعض أعضائها وأعضائه وأوراقه وفاكهته. وقد صرح المحقق بجواز القلع مع أنه من المستبعد جدا أن يكون اشتمال الشجرتين على الفاكهة والنخل موجبا لجواز قلعهما في مقابل الشجرة التي لا يترتب عليها أثر إلا مجرد الخضروية، والاشتمال على الظل الموجودين في شجرة الفاكهة مع إضافة الفاكهة. ويغلب على الظن بمقتضى التأمل في الروايتين المشتملتين على ذكر عنوان النزع مع كلمة من أن المراد جواز النزع من الشجرتين الراجع إلى جواز نزع ثمرتهما لكونهما موضوعتين لذلك. إذن يقول الآن لاحظ، يعني نستبعد عن هذا الفقه، يقول نستبعد أنه شجر الحرام يحرم التعرض له، قطعه وقلعه وكسر منه كذا، إلا شجر المثمر النخل والفاكهة، هذا تاكل ثمرها وتقطع فيها وتقلعها وتكسرها، ليش هالشكل؟ مع أنها فيه إذا المناط الخضرة هذه فيه خضرة، إذا المناط الظل هذه فيها ظل، إذا المناط الوجود يعني هذا فيها ما في تلك وزيادة. وبذلك يقول يعني يميل هذا الفقيه لأنه المقصود هو خصوصا المقال النزع من، المقصود منها هو أخذ الثمر منها لا قلع الشجرة نفسها.
بل أوضح من كلمة من كلمة شيء، ولا ينزع من شجر مكة شيء، شيء يعني بعضها أو ما فيها ليس أصلها.
طبعا هو الآن يسريها يقول تعديل الشجرة كان لتعديلها أيضا لا بأس به، تعديل شجرة النخل أو شجرة الفاكهة تعديل. طبعا بعض المعاصرين حاليا فقهاء في فتاواهم ظاهرة بأنها شاملة لقلع الشجرة، تقلع الشجرة تكسرها الفاكهة، والإنصاف لعله كلام هذا الفقيه والأقرب، لأن المقصود شجرة الفاكهة يعني تستفيد منها، مو يعني دخلت ثمرة وما شابه، مو انك يعني خلاص تصبح مهتوكة العرض لانها فاكهة. وخبر سليمان، قلنا خبر سليمان طيب. بالنسبة للتعدي عن عودي المحالة ذكرنا بأنه البعض قال لا يتعدى، بعض قال هذا الأكبر، فإذا جاز الأكبر فجاز ماذا الأدنى، ومسألة تحقق أو يعني جديرة بالتأمل في قياس الأولوية. ننتقل إلى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فاتقي قتل الدواب بكلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. وصحيح الزرارة سألته عن المحرم هل يحك رأس عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء، قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. إذن يحك رأسه لا بأس، لكن لا يتعمد قتل دابة من الدواب الموجودة في رأسه. خبر أبو الجارود، طبعا في سنده واضح أبو الجارود وفيه كلام بوثاقته، ما عنده توثيق له أبو الجارود، لا توثيق لأبي الجارود. سأل طبعا مضافا طبعا أنه رئيس مذهب وما شبه، هذا أمر آخر، أصل التوثيق أيضا له في نفسه غير موجود. سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال بئس ما صنع. قلت فما فداؤها؟ قال لا فداء لها. هذا بالنسبة إلى قتل الهوام. لم نقرأ المتن، نقرأ المتن. وقتل هوام الجسد بالتشديد جمع هامة، وهي دواب كالقمل والقراد. القراد الموجود على الحيوانات مثل القمل في الإنسان. وفي إلحاق البرغوث بها قولان أجودهما العدم، ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا، يعني يقتله مباشرة أو يسبب إلى قتله، أو مثلا يرش بعض المواد الكيماوية تسبب الموت أو ما شابه، كوضع دواء يقتله. أما الناقل ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده. إذن هل اشترط أن يكون الثاني أحرز من الأول أو مثله؟ قال وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول أو أحرز، يعني حتى لو كان أقل حرزا وأقل أمنا. نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا أو غالبا، لأن هذا أشبه بكونها إلقاء، يعني حطه في الطرف حتى شوي مع هبتها وشوي وما حركة طيح، وأنا ما ضيعت هي طاحت، ولا هذا تلاعب. جيد، لدينا رواية زرارة لها سندان. سند الشيخ الكليني فيه ماذا؟ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة، عن ابن سماعة عن غير واحد. هل هذا يمشي الحال أو لا ما يمشي؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم ورأسه ويغتسل بالماء؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمق قتل دابه. لكن الشيخ الصدوق روى نفس الرواية عن أبان عن زرارة، وسند الشيخ الصدوق إلى أبان سند صحيح، في رواه في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 360. وروى أبان عن زرارة قال سألته عن المحرم. فإذا يمكن تصحيح الرواية باعتبار سند الشيخ الصدوق. ولدينا رواية أخرى أيضا عن زرارة وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة، عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم. هذه الرواية الثانية فيها بعض أصحابنا. ننتقل إلى صحيح معاوية بن عمار المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. ونختم برواية الحسين بن العلاء. رواية الحسين بن العلاء في سندها معلى بن محمد، لا بأس أن تراجعوا فيه. المشهور طبعا تضعيف هذه الرواية، الشيخ السند ذهب إلى تصحيحها، فلا بأس بمراجعة ماذا في معلى بن محمد، ماذا قالوا فيه. قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمي المحرم القمل من ثوبه ولا من جسده متعمدا، فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانه طعاما. قلت كم؟ قال كفا واحدا من الطعام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.